إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد عشاء يوم السبت 17 من شهر محرم من عام 34 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، مجلس في شرح المحرر في الحديث للحافظ الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل. قال رحمه الله في كتاب العتق: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. متفق عليهما، واللفظ للبخاري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. قال الإمام الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد. فيه دليل على أنه يجوز اشتراك في المملوك، وأن يكون لهذا جزء ولهذا جزء، سواء كان النصف أو الثلث أو الثلثان، بحسب القيمة التي يدفعها كل منهم، أو بحسب ملكه إذا كان عن طريق الإرث. فكان له من أعتق شركا له في عبد، هذا إذا كان العبد مشتركا بين اثنين فأكثر، فأعتق أحد الشركاء نصيبه فكان له ما يبلغ ثمن العبد. المعنى أنه لا يسري العتق عليه مباشرة مع قوة نفوذ العتق، بل النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فقال: فكان له، أي للمعتق، لنصيبه دون شركائه ما يبلغ ثمن العبد، بمعنى أنه يملك من المال ما يمكن أن يدفع إلى شركائه قيمة أنصبائهم في هذا المملوك، لأنه غني بوجود المال فيمكن أن يعطيهم نصيبهم فينتفي الضرر عنهم وعن المملوك، المملوك بتمام العتق وشركاؤه بأن يصل إلى كل منهم مقدار حصته في هذا المملوك. قوم العبد، لكنه لا بد أن يقوم العبد عليه، أي على المعتق لنصيبه قيمة عدل، لا وكس ولا شطر، لا نقص ولا زيادة، العدل، فلا يجحف بحق شركائه فينقص من قيمته، ولا يجحف بحقه فيزاد عليه، ينظر كم يساوي. فإذا قوم قيل له: أعطي كل من شركائك أو شريكك هذا القدر من المال. فإذا كان مثلا له النصف وله النصف، وقوم المملوك مثلا بمئة ألف، فعلى هذا يعطي شريكه خمسين ألفا قيمة عدل، قيمة عدل، وهو تقويمه بما يساوي. فأعطى أي المعتق لنصيبه شركاء، فأعطى شركاءه حصصهم، يعني هذا إذا كان له شركاء. وفي هذا دلالة على أنه في إذا كان هو ليس له شريك الأمر واضح، إنما يفهم منه أنه إذا لم يكن له مال أو له مال لا يبلغ قيمة الشركاء فله حال أخرى، ولهذا قال فكان له مال لا له ما يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عبد، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، يعني يكون كأنه أعتقه لأنه أعتق نصيبه وأعطى شركاءه الحصص فكأنه هو المعتق، وإلا يعني وإلا يكون عنده مال، يعني أصل وإلا وإن لا، لكن أدغمت النون، يعني وإن لا يعني وإلا فلم يكن عنده مال، ففي هذه الحالة لا يعتق، يقال عتق يعتق وعتق يعتق، بل يبقى في الرق، هذا هو يعني يبقى نصيب شركائه فلا يكون عتيقا، وإلا فقد عتق منه ما عتاق، وهو ما يخص نصيبه، فإذا كان له النصف يبقى نصفه الثاني رقيق ونصفه الآخر حر، فلا يكون للمعتق ولاية عليه ولا سلطة ولا خدمة، وهذا ظاهر في تشخيص العتق، وأنه يبقى نصفه رقيق إن كان اثنين أو ثلثاه إن كان ثلاثة وكانت الشركة بينهم بالسوية كل واحد له الثلث مثلا، وهكذا يعتق منه بحسب نصيبه سواء كان الخمس الثلث النصف، وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيحين، وهذه الرواية في الصحيحين قول فقد عتق منه ما عتق، وجزم بعض الحفاظ بأنها مدرجة وأنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما من كلام نافع، والصواب أنها مرفوعة، وقد رفعها مالك ابن أنس وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وهم من أجل أصحاب نافع، وتوقف أيوب السختياني رحمه الله بمثل السختياني وهو على جلالته لا يبلغ مبلغ هذين الإمامين، مع أنه شك في قوله هذا، ولم يجزم إنما تردد أو شك في كونها يعني ليست من كلامه عليه السلام أو من كلامه، فلم يجزم، وعند الشك في هذه الحال مع جزم هؤلاء الأئمة مع خصوص صحبتهم لنافع وضبطهم لروايتهم، مع أن أيوب بن أبي تيمية رحمه الله حافظ كبير، لكن كما تقدم الزيادة لهؤلاء أولا لجلالتهم ولإمامتهم، الأمر الثاني أنه لو فرض أنه جزم بوقفها ثم رفعها هؤلاء فإنه يقدم، فكيف وقد شك فمن باب أولى أنه يجزم بأنها مرفوعة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو شقيصا، مثل حديث ابن عمر متقدم في مملوكه وهذا مثل ما تقدم، وأنه مشترك بين اثنين فأكثر، فخلاصه عليه في ماله يعني في مال المعتق مثل ما تقدم، إن كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه، إن كان له مال إلى هنا متفق الحديثان ولا اختلاف بينهما، وأنه خلاصه في ماله وأنه يعتق عليه وأنه يعطي الشركاء حصصهم، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، والمعنى فخلاصه عليه يعني تخليصه من الرق بتمام الحرية، وأنه يعطي الشركاء نصيبهم ويكون حرا بذلك. لكن الإشكال في آخره، قال: وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. هذا في ذكر الاستسعاء، الاستسعاء وليس فيه ذكر أنه يعتق لأنه فقد عتق منه ما عتق. قال: فاستسعي عليه، فاستسعي عليه. حديث أبي عبد الله بن عمر محمول على من كان واجدا للمال، من كان واجدا للمال، من كان عنده مال فإنه عليه أن يخلصه من الرق وأن يعطي الشركاء الحصاص. حديث أبي هريرة: وإلا، يعني وإلا يكن له مال، وإلا قوم عليه، يعني إن لم يكن له مال، وهو في هذا في حق الفقير، وحديث ابن عمر في حق الغني، حديث عبد الله بن عمر في حق الغني الواجد للمال، وأنه يقوم عليه، يقوم عليه. وحديث أبي هريرة في حق الفقير، ولهذا قال: فاستسعي العبد، استسعي، يعني إذا كان ليس عنده مال يستطيع به أن يكمل حريته، نقول للمملوك: عليك أن تسعى وتعمل، عليك أن تسعى وتعمل وتكتسب المال في نصيب الشركاء الذين بقي نصيبهم فتعطيهم حتى تتخلص، تتخلص من الرق، لأنه ليس لله الشريك، ولأنه يجب عليك، ولأنه يجب عليه إن كان له مال أن يعتق هذا المملوك، وإن لم يكن له مال فإنه يستسعى مثل ما تقدم. الاستسعاء هو أن يؤمر بالعمل والكد والسعي في طلب الرزق فيحصل من المال، ثم كلما حصل المال أعطى أصحابه، أعطاهم اللي هو الذين يملكونه، أعطاهم بقدر ما يكسب من المال، فغير لكن غير مشقوق عليه، يعني ما يكلف ما يشق وما يضر، ولا يجبر على العمل، ولا يجبر على العمل. وهذا هو يعني مثل ما تقدم، مثل ما تقدم في الجمع بين الحديثين. وعلى هذا فقول: فقد عتق منه ما عتق، معناه فقد عتق منه ما عتق، وفي معنى فاستسعي عليه، يعني إذا كان المعتق فقيرا نقول مثل ما يقول نحن العمر: قد عتق منه ما عتق، عتق منه. القسم الشق الثاني مسكوت عنه، فسره في حديث ابن عمر في حديث هريرة، وبين أنه الذي عتق واضح، الذي عتق واضح، لأنه اعتق نصيبه، فإن وإن لم يكن له مال وقد عتق منه ما عتق فلا يبقى يعني رقيقا، بل عليه أن يسعى ويجتهد في العمل حتى يخلص نفسه. وقول فقد عتق منه عتق ليس معنى ذلك أنه يبقى في الرق ويستمر، لا. أيضا حديث فقد عتق منه ما عتق يظهر والله أعلم أنه إذا كان المملوك يشق عليه العمل ولا يستطيع العمل فإنه يبقى نصفه أو ثلثه رقيق، وعلى هذا يكون له أحوال فيما إذا كان المملوك بين شركاء. ممكن أن يلخص الكلام في ثلاث مراتب، في ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يعتق نصيبه ويكون غنيا، ويكون غنيا. في هذه الحالة ماذا نقول؟ عليك أن تعطي الشركاء نصيبهم ويتحرر. أنت هذه حالة الحالة. الحالة الثانية أن يعتق نصيب شريكه أن يعتق نصيبه ولا يستطيع أن يعتق أن يعطي الشركاء مال لأنه فقير. في هذه الحال المملوك له حالان: الحال الأولى يكون قادرا على العمل، نقول ينأمره بالعمل والاكتساب حتى يخلص نفسه ويعطي الشركاء، وبهذا يتحرر شيئا فشيئا. الحال الثالث أو الحالة الثالثة إذا كان المملوك يشق عليه العمل أو لا يحسن العمل، مثل لا يحسن العمل أو كان كبيرا لا يستطيع العمل، ولو أمرناه بالعمل لتضرر، نقول في الحال لا يؤمر، ونقول فقد عتق منه ما عتق. وعليه يتوافق الحديثان ويأتلف شملهما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه الأحوال كما تقدم بحسب حال المعتق وحال المعتق، مع أن قوله إلا قوم يعني فاستسعي قال بعض العلماء إنها مدرجة أيضا تكلف فيها، يعني الحديث ابن عمر تكلف في قول فقد اعتق من معتق، والصواب رفعها. قوله في الاستسعاء أيضا تكلم بعض الحفاظ وقالوا إنها مدرجة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب أنها من الحديث ومن تمام الحديث، ورفعها الثقات، فقد رواها فقد رفعها سعيد بن أبي عروبة وهو عن قتادة، وهو يعني متقن ضابط فيه، وإن خالفه من خالفه فلم يرفعها، ولهذا اعتمدنا رفعه لها. وقد رواه عنه يزيد بن زريع وسعيد بن عروبة إن كان قد اختلط، لكن روايته في الصحيح من رواية يزيد بن زريع وقد روى عنه قبل الاختلاط. فالصواب في كلا الزيادتين أنها مرفوعة وأن الحديثين مؤتلفان، ولله الحمد كما تقدم. وهذا كله من حرص الشارع على تكثير سبل العتق، ولذا إذا أعتق كما في الرواية الأخرى عند أبي داود ليس لله شريك، ولأن في الحديث الآخر وحديث جيد أنه سئل عن رجل له مملوك بين ومعه شركاء فاعتق نصيبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لله شريك، والمعنى أنه يعني يجب عليك أن تحرره، هذا محمول على من كان غني، يعني ينبغي ينظر، لأن أحيانا يأتي وقائع أعياد يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيها أو يخبر بما يدل على وجوب التحرير، وهذا مما يحمل على أن المعتق كان غنيا، مثل ما جاء في حديث ابن عمر أنه يقوم عليه قيمة عدل. نعم نعم، إذا أعتق في هذه الحالة عليها أن يعطيهم نصيبهم. والعتق له سراية، ولهذا قال بعضهم إنه بمجرد العتق يسري ولو لم يعطهم ويضمن لهم، لكن ظاهرا النص أنه لا يسري بل ينظر في حال المعتق للمعتق المعطي، إيه لأنه كأنه اشتراه، ولهذا فأعطى وإلا فقد عتق منه ما عتق. نعم
حسن الله عليك،
هو المعتق أعتق نصيبه والنصيب الثاني اشتراه فعتق عليه. نعم إذا أكمل العبد ثم عتق في هذه الحالة يكون بينهم جميعا، لأن كالمكاتب فهو مكاتب في حق من استسعاه ومعتق في حق من اعتقه، أو معتق في حق من اعتقه. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
نعم. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يجزي، يعني لا يكفي ولا يقوم ولا يكافئ من جزى يجزي، كفى يكفي، ليس من أجزاء يجزئ من الإجزاء، لا، من الثلاثي من جزى يجزي، وليس من أجزاء من الرباعي. جزى يجزي، جزى مضارعه مفتوح، وأجزاء مضارعه مضموم، أجزاء يجزئ. ولهذا قال لا يجزي والد، يعني لا يكفيه أو لا يقوم، مثل ما حين تقول جزاك الله عني خيرا، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجزيك وهو الذي يكفي في عطيته سبحانه وتعالى، وإلا فأنا لا أجزيك ولا أقوم بك، بل جزاؤك على الله سبحانه وتعالى. لا يجزي ولد من ذكر وأنثى والده، والده يعني في الأم والأب، وهكذا أيضا إن علوا، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، فيشتريه فيعتقه، كله فيشتريه فيعتقه، فيعتقه معطوف على فيشتريه، ولهذا هي منصوبة كلها. قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، وذلك أن الحرية فك قيد الملك والعبودية التي تمنع تصرفه في كثير من الأمور وتقيده حتى في كثير من العبادات. فلا شك أن هذا نعمة عظيمة، ولذا المعتق يكون ولاؤه للمعتق، فهو كان سببا في إخراجه من العبودية إلى الحرية، ولهذا كان الولاء لحمة كلحمة النسب، لحمة كلحمة النسب. تقدم أنه كما أن الوالدين كان السبب في إخراجه إلى الوجود، هذا المعتق أيضا كان السبب في إخراجه من الرق والعبودية إلى سماء الحرية، مملوكا فيشتريه فيعتقه. الجمهور يقولون إنه بمجرد الشراء يكون عتيقا، سيأتينا حديث سمرة من ملك ذا رحم محرم فعتق عليه، يأتي شرع إليه هناك إن شاء الله. قول فيشتريه هذا ليس فيه إنشاء العتق، ليس فيه إنشاء العتق، إنما إخبار عن أنه بمجرد الشراء يكون عتيقا، فليس هذه الفاء لإنشاء العتق، لكنها لترتيب الحكم على الحكم، ترتيب حكم العتق على الشراء، وأنه بمجرد الشراء يكون حرا، وليس المراد بها فيعتقه إنشاء العتق، مثل ما تقول أطعمني أطعم فأشبع، أسقى فأروى، ليس المعنى أنه أروى بعد ذلك، لا، بمجرد الإسقاء أروى، بمجرد الإطعام أشبع، كذلك أيضا بمجرد الشراء فإنه يكون به العتق، بمجرد الشراء فإنه يكون به العتق. ثم أيضا من جهة المعنى خاصة في حق الوالد، لا يمكن أن يقال إنه يثبت الملك للولد على الوالد، لأن هذا ينافي خفض الجناح واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولا يمكن أن يكون الولد خافضا جناحه لوالده من الأم والأب وهو يملكه، لا يمكن، هذا ينافي، يعني يناقض الملك خفض الجناح والذل له، لأن الذل والتذلل يكون للمملوك، والواجب أن يكون الولد هو الذي يذل له ويخفض جناحه، فدل على أنه لا يثبت له عليه ملك بل بمجرد شرائه يكون عتيقا. ويفسره الحديث الآتي إن شاء الله، ولهذا قال فيشتريه فيعتق. والحديث هذا رواه مسلم. لكن التسبب هو قد يريد أن يجازيه فاشتراه فعمد إلى شرائه حتى يحصل البر. لا شك أنه ولد والدة، هذا بمجرد الوالدية يعني، لكن لو كان للوالد مثلا أفضال أخرى فإنها يعني لها حقها. لكن الحديث يدل على أنه إذا قصد إلى ذلك واشتراه بهذه النية فيشتريه ويعتقه، وأنه يؤدي بذلك الحق اللي هو يعني لا نقول يعني الحق الواجب، هذا واضح لا، ويمكن يراد مثل الحق الواجب والحق المستحب. قال لا يجزي، ويكتب قوله لا يجزي، قد يقال والله أعلم أنه ما وجب عليه لأبيه، ما وجب عليه لأبيه، أما ما زاد على ذلك فإنه لا حد له في باب الإحسان، لأن مهما كان فالوالد حقه أعظم، لأن الوالد أولا سبب في وجوده، سبب في وجوده زيادة إلى أمور أخرى، وهذا يعني تسبب في عتقه. ولهذا بعض العلماء قال لا يعتق بمجرد الشراء، قال فيشتريه ويعتقه، هذا قاله بعض العلم بظاهر الحديث. ومن أهل من قال كما تقدم، قالوا إن هذا من باب عطف الحكم على الحكم وليس من باب إنشاء العتق، والدلالة أيضا للحديث الذي سيأتي في هذا الباب. وإذا قيل إنه يعني لا يعتق بذلك، فعلى هذا يجب عليه أن يعتقه، لأنه لا يمكن أن يكون له السيادة عليه، لأن هذا ينافي التذلل له الواجب للوالد على الولد. نعم. ما أعرف الشيء يعني، لكن يعني زمن الرق كثير يقع، يعني يقع حينما يوجد الرق، فلا بد يعني كثير من الرقال يعني لهم أولاد تحرروا ما قد يكون قبل ذلك ومن يكونوا بعد ذلك، فهذا واقع كثير، أقول واقع كثير يعني ليس صورا غريبة تقع يعني الجزء. نعم
صلى الله عليه
وسلم. نعم اي نعم نعم تدخل في الأم. نعم.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا. رواهما مسلم.
نعم حسنت. عن عمران بن حصين هو بن جيد الخزاعي رضي الله عنه، وأبوه صحابي حصين بن جيد الخزاعي. عمران توفي سنة 52 الهجرة رضي الله عنه. أن رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، ومعلوم أنه لا يجوز الإنسان أن يتصرف في مرض الموت إلا في ثلث ماله، لأن العطية في مرض الموت حكم وحكم الوصية في أشياء، منها أن تكون في الثلث، ومنها أيضا أنها لا تنفذ بما زاد على إلا بإجازة الورثة، إلا بإجازة الورثة، ولا تصح لوارث إلا برضا بقي جميع الورثة. أيضا فضلها ناقص، أفضل الصلاة تصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان. ولا أن يتصدق، حديث أبي الدرداء يتصدق أحدكم في حياته وصحته بدرهم خير من أن يتصدق عند موته بمئة درهم. حديث سعيد الخدري مثل الذي يعطي عند الموت مثل الذي يهدي إذا شبع. فالوصية ناقصة فضلها أو العطية عند الموت. أيضا من أحكام التي تشبه بها الوصية تزاحم العطايا إذا وقعت دفعة واحدة تتزاحم العطايا كما تتزاحم الوصايا. الوصايا لا تثبت العنود، فلو تقدم والمتأخر حكمها واحد، لكن العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. فإذا قال مثلا لفلان في مرض موته، المرض المخوف المتصل بالموت، شرطان أن يكون مرضا مخوفا واتصل بالموت. أما لو صح من المرض المخوف عطايا هذه في هذه الحالة تستأنف يعني، لكن إذا كان مرضا مخوفا واتصل بالموت في هذه الحال كما تقدم تتزاحم. فلو قال مثلا لفلان 150 أعطوا فلان 150 وأعطوا فلان 100 وأعطوا فلان 50، كم المجموع؟ 150 ومئة، 250 وخمسون كم صار؟ 300,000. طيب نظرنا في الثلث وجدنا الثلث 100,000، 100,000 في هذه الحال ما نعمل مثل وصية، ننسب الثلث إلى العطايا. كم نسبة الثلث إلى العطايا؟ 100,000. كم نسبتها إلى 300؟ 100,000 إلى 300 كم؟ واحد من 100,000 إلى 300,000 الثلث ولا لا؟ الثلث 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 100,000 إلى 300,000 كم فيها من
إلا شوية شيء،
لا 100,000 عندك 300,000
300
لا قصدي العطايا مجموعة 300,000 ولا لا؟ مجموع العطايا 300,000 وثلثه 100,000 ثلثه 100,000 100,000 إلى 300,000 نسبتها مثلا الثلث. الثلث على هذا نقول لكل واحد، لكل واحد كم نعطي كل واحد من هؤلاء؟ ما عندنا 100,000 الآن وهو معطيهم 300,000، كم نعطي كل واحد من 100,000؟ نعم 150 و100,000 و50,000
محاصة.
كل واحد يقول عطوني حقي
محاصة بالنسبة.
طيب كيف المحاصة
بالنسبة؟ يجي ل100,000 كم معدل 150 من 300؟ النصف، فله نصف 100,000 50,000.
150,000 كم نصفها؟
نصف من 300 يا شيخ.
إيه
نصفها من 300 يا شيخ.
إيه يعني عندك 150,000 الأول، والثاني 100,000، والثالث 50,000، وعندنا 100,000.
نصيب صاحب 150 نصيبه 50%.
نصيبه كم؟
50%.
50% من من؟
من الإجمالي يا شيخ. الإجمالي الآن 300 وهو دفع 150، فنصيبه إجمالا 150 من هذا المبلغ وهذا.
طيب كم نصيب من 100؟
100 له 50 يصير.
طيب 50 هذه 50. طيب صاحب 100
له ثلث.
الثلث 33 وثلث. ها يعني هذه كم؟ 83,000 ثلاث وزيادة ولا لا؟ فيها كسر. طيب خلنا نضعها بدون كسور. طيب نقول مثلا يعني كم نضعها؟ ها مئة وعشرين، مئة وعشرين ألف. نعم إيه؟ لكن لو قلت مثلا أي نعم يعني لو قلت مثلا 120 و يعني مثلا 150 واضح ماشي. نقول ننسب 100 إلى 300 ثلث ولا لا؟ وعلى هذا نعطي كل واحد ثلث حقه وانتهى الأمر. بس أعط كل واحد الثلث وانتهى الأمر. نعطي صاحب 150 كم؟ الثلث. ونعطي صاحب 100,000 كم؟ ثلث 100. ونعطي صاحب 50 كم؟ الثلث وانتهى الأمر. وتعطي صاحب يعني صاحب الخمسين نعطيه الثلث، وإذا جمعت ثلث الخمسين وثلث المئة وثلث مئة وخمسين كم يصير؟ مئة ألف. ثلث مئة وخمسين وثلث المئة وثلث الخمسين مئة ألف بالضبط، لا تزيد هنا ولا تنقص. وعلى هذا نقول نعطي كل واحد نصف ثلث نصيبه، ثلث ما أعطي، لأنها هي مقدار نسبة المئة ألف اللي هو الثلث إلى ما أعطى الموصي، إلى ما أعطى في حال مرض الموت. وعلى هذا نقول إن العطية في مرض الموت حكمها يعني الوصية في مثل هذه الأمور، في مثل هذه الأمور. أيضا من أحكامها أنها تنفذ من المال حال الموت، يعني حكم حكم الوصية. ولهذا مثلا لو يعني أوصى لهم أو أعطاهم وكانت العطية تبلغ الثلث، وكان الثلث يوم الثلث لما كان يعني أعطوا فلان وفلان الثلث في مرض الموت، وفي حال عطيته كان الثلث مئة ألف، لكنه الرجل نمت تجارته طال مرض موته ونمت تجارته وبلغت وصار ثلثه 300 ألف، نقول نعطيهم 300 ألف لأنه تنفذ حال الموت. ولو كان بالعكس كان 300 العطية حال العطية ثلثة ونقص عند الموت إلى 100 نخرج 100 ألف وهكذا. نرجع أعتقد ستة مملوك عند موته، له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، جزأهم أثلاثا يعني اثنين اثنين اثنين، ثم أقرع بينهم، وضع اثنين واثنين واثنين، ثم وضع قرعة عليه الصلاة والسلام، فوقعت القرعة على اثنين فأعتق اثنين وأرق أربعة، أربعة بقوا ماذا؟ في العتق. وفيها دلالة على أنه لا يجزأ العتق خلافا للأحناف الذين قالوا يكون العتق في جميع الستة، كل واحد يعتق منه الثلث ويبقى الثلثان رقيق، هذا قول مرجوح والصواب ما دلت عليه السنة، وأنه يعتق اثنان بالقرعة، والقرعة قسمة عادلة وهي تبين يجتمع فيها أمران، حكم شرعي وحكم قدري، حكم شرعي وهو العمل بالقرعة، والقرعة حكم شرعي، وحكم وأمر قدري وهو ماذا؟ من تقع القرعة عليه؟ الفلان على هذين الاثنين أو هذين الاثنين أو الاثنين، هذا أمر قدري، أمر قدري. مثل مثلا ما نقسم مال مثلا يختلف فيه اثنان أو يتنازع فيه اثنان، كل واحد ممسك بهذه السيارة أو بهذا البعير وليس هناك بينة أو عند كل منهم بينة، على خلاف يعني أحد الأقوال في المسألة أنه يقرع بينهم، والقول الثاني أنه يكون بنصفين لأن في حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة في الباب، لكن المقصود التمثيل والبيان. فإذا كان المال كل منهما يده عليه سواء كان عندهما عند كل بينة فتساقطتا أو لم يكن عند أحد منهما بينه ويدهما يد واحدة، يد كل منهم يده على هذا المال، فأحد الأقوال بينه أنه يقرع بينهم، أقرعنا بينهم خرجت القرعة لأحدهم، نقول العمل بالقرعة هذا عمل بالحكم الشرعي، ووقوع القرعة وخروج القرعة لفلان هذا أمر ماذا؟ شرعي ولا قدري؟
قدري
قدري، فاتفق الأمر الشرعي يعني توافق الأمر الشرعي والقدري على أنه لفلان ظاهرا وباطنا. ظاهرا ما لم يكن أحدهما عالما أنه كاذب في هذه الحالة لا يجوز ذلك، لكن حينما ينبهم الأمر. قال فجزأهم أنه ثم أقرع بينه فأعتق اثنين ورق أربعة وقال له قولا شديدا. هذا القول الشديد أبهم في رواية مسلم، فسره رواية أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري من رواية أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عند أبي داود بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لو شهدته لما قبر في مقابر المسلمين، ومن باب التشديد عليه. وقد روى هذا الحديث أيضا النسائي في الكبرى من حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة وإسناده عنده صحيح، إسناده عنده في الكبرى صحيح. حديث أبي زيد عن الأخطب عند أبي داود مختصر، لم يذكر إلا الطرف هذا الذي تقدم وهو تفسير القول الشديد. وهذا دليل على أن العتق لا يتجزأ، وأنه يكون في الثلث كاملا في ثلث من اعتق، في دلالة على أن العطية تكون حكم الوصية كما تقدم. ولهذا النبي عليه لم يجعل عطيته كعطية الصحيح، بل جعلها كالوصية، هذا شاهد لما تقدم أن العطية كالوصية. ولهذا لم يسري العتق إلا في اثنين، وهو الثلث، ثلث ماله، لم يكن له مال غيره. وفي دلالة على عدم التشقيص خاصة في باب الوقف. ولهذا من فقه القاسم محمد بن أبي بكر رحمه الله أنه سئل عن مسألة أن رجلا أوقف أو جعل وصية أو أوصى أن يوقف ثلث هذا البيت وثلث هذا البيت وثلث هذا البيت، يعني يجعل ثلثه موزع في ثلاثة بيوت، ويوقف الثلث والثلث والثلث، ويبقى الثلثان، المال يبقى حر فيما سوى الثلث. فلما سئل القاسم رحمه الله قال اجعلوا الوصية في بيت ويبقى البيتان لا وصية فيهما، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. هذا عين الفقه، لأن هذا في الحقيقة التعطيل للمال وتشقيص وضرر على الورثة حينما يوزع الوقف والوصية في مثل هذا، فقد لا يستفيدون منه ما دام أنه تجري فيه هذه الوصية ويتضررون. ولهذا أمر أن يجعل ويفرغ في بيت واحد والباقي يتصرف فيه الورثة. وهذا في الحقيقة الشاهد يعني يشهد لهذا الحديث أيضا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أعتق اثنين وأرق أربعة، هذا يشهد لقول الجمهور خلاف الأحناف الذين قالوا إنه يتجزأ ويكون العتق في كل واحد من الستة على هذه الصورة، لو كانوا ستة مثلا وأعتقه في مرض موته فقالوا إنه يكون في ثلث كل واحد ويبقى الثلثان على الحرية. وهذا قول مرجوح مخالف لهذا الخبر. نعم نعم كيف؟ تصرفاته التي تكون ليس فيها محاباة تجري، لا يمنع من التصرف، تصرف، لكن التصرف تبرع، هبة، عطية، وصية، هذه أمور مقيدة. إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في أعمالكم، كما رواه ابن أبي هريرة. وهذا أيضا دليل على في هذه المسألة، هو أنه ليس له عند موتكم، يعني عند مرض الموت، لأنه أصلا لا تصرف له بعد الموت انتهى، لكن المراد عند موته يعني عند مرض موته، فلا تصرف له إلا بهذا. ولهذا هو محجور عليه، محجور عليه في مثل هذا. فإذا تصرف مثلا بالبيع، باع بيته كان لأحد أولاده أو لأحد زوجاته أو لفلان، وتبين أن في محاباة فلا في ضرر، ضرر فلا هذا في ضرر، وكأنه أراد يعني أن ينفع فلان ويضر بفلان، إلا الشيء تدل عليه القرينة، الشيء اللي تدل عليه القرينة في هذه الحالة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك حينما تنتفي التهمة، تنتفي التهمة صحيح ينفذ. وهذا هو قول البخاري رحمه الله، قول البخاري يعني الصحيح أنه في مرض الموت المعتمد أنه إذا انتفت التهمة من منعه الموت فتصرفه نافذ، وإن وجدت التهمة فلا. والجمهور لهم في هذا يعني كلام، لكن البخاري أحكم المسألة رحمه الله، وذكر رحمه الله في كتاب الوقف ما يغلب على ظني، وذكر حديث أبي رافع معلقا قال: وأمر أبو رافع ألا يكشف عن الفزارية شيء من بيتها، امرأته الفزارية، قال أمرهم ألا يتعرضوا إلى شيء من بيتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكذب الظن أكذب الحديث. شوف الفقه يعني، يعني ولهذا البخاري رحمه الله يعني تفقه عجيب رحمه الله. وسبق أن أشرت قبل ذلك إشارة إلى تفقه البخاري رحمه الله في بعض المسائل، وأن قد يستنبط استنباطات أحيانا لا تكاد تذكر في كلام الفقهاء من أحاديث، ربما وإذا تأملته وجدته عين الفقه. سبق أن ذكرت قول الزهري رحمه الله لما سأله أمير الأبلة وقال له: هل نجمع؟ وكانت الأبلة على الطريق، طريق الشام الأبلة، وكان هذا الأمير يريد سأل، فكتب إلى الزهري رحمه الله، فكتب الزهري: جمعوا، فقد حدثني سالم عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. هذا الدليل، الدليل على وجوب مشروع الجمعة قول النبي كلكم عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. وهذا في الحقيقة يعني عين الفقه حينما تتأمل، لأنه ما دام أمير ووالي فأعظم ولايات الأمير هو جمع الناس على الصلاة، وجمعهم على الجمعة أعظم من جمعهم على الجماعة، ما دام أنها قرية أو هجرة، مع أن في آثار معروفة عن صحة عن عمر رضي الله عنه عن أبي هريرة رواه ابن أبي شيبة وحديث قرية جواثة، لكن الشأن أنه ربما يعرض أحيانا أن يقول إنسان هذا مكان ليس في حكم الهجرة وكذا ولا في حكم القرية، لكن ما دام هناك والي وأمير قال: كلكم راعي كلكم سرايته. ففي وهذا مثله، وذلك أنه لا يجوز سأت الظن المسلم ما دام أنه ليس عندنا دليل على أنه فيه محاباة، وأن فيه مثلا ميل لأحد أولاده أو أحد زوجاته أو أحد قرابته فأراد أن يبيع محاباة، فالأصل أن لا نسيء الظن بمسلم. ولهذا ذكر في نفس الترجمة رحمه الله البخاري، وأنه إذا أقر بدين، يعني معنى كلام رحمه الله أو شيء عينه أقر بدين فإنه ينفذ. لو قال لفلان من الورثة: أعطوا فلان، فإنه مال له دين علي أخذته منه، فلا يحتاج إلى بينة ولو كان في مرض الموت. الظن أكذب الحديث، ولا يجوز سعة الظن بالمسلم ما لم يكن هناك قرينة تدل على أنه حاب فلان من ورثته أو فلانة من زوجاته وهكذا. نعم، كيف؟ كذلك ما ينفذ إذا كان هو ماله في هذه الحالة، لا ينفذ، لا ينفذ، إنما ينفذ بالثلث، ينفذ بالثلث. نعم، ينفذ في الثلث، ويأتي في عدو فيه خلاف، ينفذ في الثلث إذا كان في حال، إذا كان في حال الحياة مثل ما تقدم أنه فقد عتق منه ما عتق، فقد عتق منه ما عتق، فكذلك في هذه الصورة من باب أولى أيضا، أنه لا يضر. فإذا فكما لا يضر بشركائه فالضرر بالورثة أشد وأشد. فإذا حجر عليه مع شركائه فالحجر عليه في ورثته أشد، لأن الإساءة إليهم أشد من إساءة الشريك إلى شركائه. إلا نعم الأدلة، هو طبعا عمدة حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه الثلث والثلث كثير، بل قد نقول إن فيه دليل على أن الثلث لا بأس به، الثلث لا بأس به، وقول الثلث والثلث كبير، وأنه لا بأس به ولا كراهته، يعني بعضهم كره الثلث، وقد يقول هذا الحديث أيضا دلالة على لا كراهة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتق واحدا بل أعتق الثلث، وأنه لا كراهة في ذلك، لا كراهة في ذلك. وقد ينازع يقال أن العتق له سراية وله نفوذ، لكن بجول العلماء مجمعون على أنه في الثلث فأقل. ولهذا قال ابن عباس رضيت ما رضي الله له ما رضي الله في كتابه الخمس، وأبو بكر كمان رضي الله عنه كذلك الخمس. فقال ابن عباس وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع.
أحسن الله عليك. وعن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والطبراني والترمذي، وقال لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد. وقد تكلم في هذا الحديث غير واحد من الحفاظ، وقد روي من قول عمر ومن قول الحسن، وروي من حديث ابن عمر وعائشة، والله أعلم.
إن هذا الحديث وقع في خلافه، كثير من الحفاظ متقدمين ضعفوه وصحه من المتأخر ابن القطان وعبد الحق الإشبيلي وابن حزم رحمة الله عليهم، وأيدوا هذا بأنه جاء من حديث ابن عمر كما قال مصنف للترمذي والنسائي، ومن قول عمر وهو منقطع، رواه أبو داود من حديث قتادة عن عمر منقطع، وذكر من قول الحسن وعائشة، وأنا ما رجعت كلام هذا قول الحسن وعائشة، ينظر من رواه لعله يعني ينظر تخرجه في وقت آخر، خاصة قول عائشة رضي الله عنها. وبالجملة الحديث فيه كلام كثير، وأخذ به الجمهور، أخذ به الجمهور من ملك ذا رحم محرم، محرم والقرابة فهو حر، وهذا مفسر لما تقدم، وأنه يعتق بمجرد ملكه، فلو ملك أباه أو أمه فإنه يكون العتق بمجرد الملك ولا يحتاج إلى إنشاء العتق، كما تقدم ويخفض لهما جناح الذل من رحمة، وأنه لا يجتمع مع ملكه لهما خاصة الوالدين. ووقع خلاف في الرحم المحرم، مذهب أحمد الإمام أحمد رحمه أبو حنيفة أن هذا في الوالد في الفروع والأصول والحواشي الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والأخوال الخالات دون أولادهم، لأن في الرحم المحرم هو من يحرم نكاحه، من يحرم دون أولاد الخال والخالة أولاد العم والعمة. وضيق الشافعي جدا وجعله خاص بالأصول والفروع دون الحواشي دون الحواشي، وتوسط مالك رحمه الله وقال إنه يدخل في الرحم المحرم الإخوة والأخوات، وظاهر الحديث يشهد لقول أحمد وأبي حنيفة، وهو أنه في الرحم المحرم وهو من يحرم نكاحه من القرابة. وعلى هذا من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. والحديث ما تقدم في خلاف، والحسن عن سمرة معلوم أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، هو أحاديث وأحاديث أخرى أيضا يعني المشروع حديث العقيقة، وهناك حديث يسيرة بعض عند أحمد صرح بسماعه لكنها قليلة جدا محدودة ومعدودة ومعروفة. وهذا الحديث يشهد كما تقدم حديث ابن عمر، حديث ابن عمر طبرية ضمرة بن ربيعة الفلسطيني عن الثوري، وعلّ هذه الرواية وقال النساء إنها منكر، قال إن هذا معروف بأنه نهى عن بيع الولاء وهبته، وأنه وهب فيه ضمرة من ربيعة الفلسطيني أو الشامي، لكن وثق ابن عين وجماعة وقالوا رواية مستقيمة ولا نوهم روايته بلا دليل ومستند، وعضوا هذه الرواية برواية ابن عمر وما جاء من آثار أخرى، وبهذا أخذ الجمهور رحمة الله عليهم كما تقدم. نعم.
وعن سفينة قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقلت: وإن لم تشترط
فقال
ما عشت. نعم.
كنت مملوكا لأم سلمة،
كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقلت: وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فاعتقتني واشترطت علي. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجة والنسائي والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.
نعم. سفينة رضي الله عنه صحابي معروف مشهور، هو له روايات وله قصص أيضا ذكرها الذهبي وغيره من وقائع ما أكرمه الله بها رضي الله عنه. قال: كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله عنه زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: أعتقك وأشترط عليك. أرادت تجمع بين العتق وأن تحرره فيحصل لفظ عتق رضي الله عنها، أيضا أرادت أن تشترط عليه أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأت رضي الله عنها أن خدمته عليه لا شك أنها من أعظم الشرف، وإن كانت هي تعلم أن سفينة رضي الله عنه يقوم بهذا سواء اشترط عليه، لكن كونها تشترط ذلك يكون لها نصيب أجر، حيث جعلته شرطا في عتقه فتنال أجر تلك الخدمة التي اجتهد يخدم فيها النبي عليه الصلاة والسلام. قولها: ما عشت، ما عشت، وهذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا يكون بعلمه، ولو كان من الأمر الممنوع أو المحذور لبين عليه الصلاة والسلام أيضا، ولا سألت عنه أم سلمة، إما أنها علمت أنه مما يأذن فيه عليه السلام أو أنه عليه السلام علمه. فالمقصود أنه لا بأس به أن يعتق المملوك وأن يشترط عليه مثلا أن يخدمه أو أن يخدم فلان، لكن إن كان الاشتراط لأمر ديني كان أمرا مطلوبا مشروعا، مثل إنسان يقول: أعتقك وأشترط عليك أن تطلب العلم وأن تقوم بخدمة هذا المسجد في الدعوة إلى الله عز وجل، أشترط عليك مثلا أن تعمل هذا العمل تجتهد فيه من عمل خير، يعني اشترط عليه أمر من أمور الخير لا يعود عليه بالمصلحة في الدنيا، إنما يجمع بين مصلحة العتق والمصلحة الأخرى من مصالح الخير التي تعود على عموم المسلم. وإن اشترط نفعا يعود عليه لا شك أن العتق يكون قاصرا في هذه الحال، لقد يكون نوعا من العود في الصدقة، وإن كانت الحرية في هذه الحال حصلت، لكن لا شك أن يكون مقيد، لأنه مثل ما يكون الخادم مثلا عند الإنسان في بيته خادم يملك وقته لا يتصل لا يذهب إلا بإذن، ولا يعني يتصرف في أشغاله إلا بإذن، فهو مقيد يشبه المملوك ببعض الوجوه، يعني مع حبهم رضي الله عنهم، وكان الواحد ربما ذهب إلى بيته فلا يرتاح ولا يطمئن حتى يأتي ويرى النبي عليه الصلاة والسلام. ما عشت فأعتقتني واشترطت علي، وهذا دليل على جواز مثل هذا الشرط خلافا لمن رده. والحديث من رواية سعيد بن جمهان، سعيد بن جمهان الأسلمي، وهو صدوق لا بأس به، فالحديث إسناده حسن، ولكن لا سند صحيح كما قال الحاكم، والحاكم معلوم تساهل رحمه الله في باب التصحيح، والله أعلم. نعم. سمرة والله ما يعني ما حق يعني ظهر لي ظهور بين، يعني إذا نظرت إلى كلام الحفاظ الكبار تتهيب من إقدام على التصحيح، ونظرت إلى بعض الطرق اللي وردت وطرق لا بأس بها قد تقول إن الحديث يقوى بهذا ويحتاج إلى مزيد يعني تتبع ونظر، في هذه الطرق. رواية الحسن عن سمرة يعني ليست منكرة، وخاصة سمرة خاصة الحسن رحمه الله، يعني رواية عن سمرة هو سمع منه في الجملة، سمع منه في الجملة، كون الحسن جزم بذلك يعني رضي الله عنه رحمه مما يقوي هذا الحديث، فأدنى شيء يشده ليقوى به، لكن على تحتاج إلى مزيد.